بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن جمع في نهار رمضان في قبر أو دبر فعليه القضاء والكفارة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. من المعلوم أن الجماع في نهار رمضان للصائم من مفسدات الصيام، فهو محرم بالإجماع وبالأدلة من الكتاب والسنة، فالله عز وجل حرم على الصائم أن يجامع زوجته ولذلك ذكر العلماء أن الجماع موجب لفساد الصوم أو لبطلان الصوم، وهذا أتت عليه الأدلة كما بينا من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الجماع لا يجوز حال الصيام لكن قد يعني يرد سؤال، أو قد يسأل سائل: لو وقع الجماع من الصائم، فما الحكم في ذلك؟ العلماء ذكروا أن الصائم إذا جامع زوجته جاهلا بالحكم، يعني يجهل أن الجماع في نهار رمضان لا يجوز وأنه مبطل للصيام، يجهل هذا الحكم. قالوا أنه لا شيء عليه، وهذا القول عليه أكثر أهل العلم، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. روى ذلك الإمام مسلم في الصحيح. والحال الثانية: إذا كان الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم، ويعلم بالحكم أنه لا يجوز وأنه مفسد للصيام، لكنه يجهل بالعقوبة أو الكفارة، يعني لا يدري أن هناك كفارة، فهنا يبطل صومه وعليه القضاء وعليه الكفارة، لأنه لا يعذر بجهله بالكفارة، لكن الإنسان يعذر بجهله بالحكم. وهنا لا بد أن نفرق: الجهل بالحكم يعذر به الإنسان، لكن الجهل بالعقوبة المترتبة أو الكفارة المترتبة على هذا الفعل فلا يعذر به الإنسان. فقول المؤلف: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر، هذا يعني الأمر يتعلق بالجماع أو الشهوة، وما تسمى بالشهوة الكبرى عند العلماء، يسمونها الجماع يسمونه بالشهوة الكبرى، وهذا جاء فيه النص بالكفارة، وهي الكفارة المغلظة: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا، كل مسكين مقدار مد من الطعام، فهي هذه الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، يعني لا يجوز للإنسان أن ينتقل إلى الكفارة التي تليها إلا إذا كان غير قادر على أداء التي قبلها، يعني لا بد أن يعتق رقبة مؤمنة، هذا الأمر الأول. إذا لم يجد أو لم يستطع فإنه ينتقل إلى ما بعدها وهي صيام شهرين متتابعين. إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين كان يكون مريضا أو قد يتضرر بالصيام أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية، فإنه ينتقل إلى ما بعده وهو إطعام 60 مسكينا. فإن لم يجد، يعني لا يستطيع أو لا يجد مالا يطعم به 60 مسكينا، قال العلماء لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقول المؤلف ومن جامع، ومن جامع، الجماع يعني يتحقق بإيلاج الذكر، والذكر يعني إيلاج ما يسمى بالحشفة وهي رأس الذكر، بإيلاجه في قبل المرأة، يعني رأس الذكر يتم إيلاجه وإدخاله في قبل المرأة، هذا هو معنى الجماع، هذا هو المقصود بالجماع. فمن أدخل رأس ذكره في قبل امرأته في نهار رمضان ففسد صومه وعليه الكفارة إذا كان عالما بالحكم ذاكرا أنه صائم وأنه في نهار رمضان، لابد أن يكون عالما ذاكرا، كذلك عامدا، يعني غير مكره، لابد أن يكون عالما ذاكرا غير ناسي وقاصدا لذلك. فهذا هو الجماع الذي يوجب الكفارة لمن وقع فيه في نهار رمضان. فهذا هو الجماع إذا أدخل رأس ذكره في قبل امرأته حتى ولو لم ينزل، فالعبرة بإيلاج الذكر في القبل، العبرة بإيلاج الذكر في القبل حتى ولو لم ينزل، لو أدخله ثم أخرجه فقد وقع في المحظور، وقع في المحظور. وسواء كانت المرأة زوجته أو ليست بزوجته، فالعبرة بالجماع سواء كان بطريق شرعي أو عن طريق الزنا والعياذ بالله، ولكن الزنا أشد لأنه وقع في محظور آخر وهو الزنا. فالمقصود أن الكفارة تكون بمجرد الجماع سواء كان جماعا شرعيا أو جماعا عن طريق الزنا، فهذا كله يوجب الكفارة. فهذا هو المقصود بمن جامع في نهار رمضان. والشافعية والحنابلة يقولون أن الكفارة للجماع في نهار رمضان تختص بشهر رمضان فقط، يعني غير رمضان لا يأخذ حكم رمضان، يعني لو أن إنسانا صام في شوال قضاء من رمضان ثم جامع زوجته قالوا أن هذا لا يطالب بالكفارة بل يطالب بقضاء ما فسد من صومه، فالكفارة تكون في نهار رمضان، الجماع بسبب الجماع في نهار رمضان فقط لمن صام في نهار رمضان، من صام في رمضان فقط هو وجامع زوجته فتقع عليه الكفارة، أما في غير رمضان فلا يجب عليه الكفارة بل عليه التوبة وعليه القضاء فقط. هذا قول الشافعية والحنابلة. وخالفهم في ذلك المالكية والحنفية، قالوا أنه يجب على من جامع زوجته سواء في نهار رمضان أو في غير رمضان عليه الكفارة، عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة. فهذه المسألة محل خلاف، لأنهم ذكروا أن القاعدة المشهورة التي تقول القضاء يحكي الأداء، فقالوا أن هذه القاعدة تدل على أن الجماع حتى في غير رمضان يوجب الكفارة. لكن الأصح والعلم عند الله كما ذكر أكثر العلماء أنه لا تجب الكفارة لمن جامع زوجته وهو صائم في غير رمضان قضاء عن رمضان، وأن هذا الحكم هو الكفارة يختص برمضان دون غيره من الشهور. لأن ظاهر الحديث أو ظاهر النص الذي عندما جاء سائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يستفتيه أنه واقع زوجته أو واقع أهله في نهار رمضان وهو صائم، فالحديث يقول في نهار رمضان وهو صائم، فاجتمع في هذا الحديث أمران، يعني الزمان وهو نهار رمضان والحال وهو صائم، حاله وهو صائم. فالأصل عدم إيجاب الكفارات على الناس أو إنزال العقوبة بهم أو إشغال ذممهم إلا بدليل واضح وصريح على ذلك، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة كما هو معلوم. فقول المؤلف في نهار رمضان هذا بلا شك أنه يدل على أن من جامع زوجته في ليالي رمضان فإنه لا شيء عليه، لأنه لا بد أن يكون صائما. أما إذا كان مفطرا فلا بأس أن يجامع زوجته، إلا إذا كان في حال الاعتكاف فهذا له حكمه، وسنأتي إليه إن شاء الله. فقوله من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر، في قبل أو دبر المرأة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وبعض العلماء قالوا لا بد أن يطأ زوجته ويجامع زوجته في الدبر، هذا الذي يفسد الصيام، هذا الذي يفسد الصيام. لكن الصحيح والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم أنه إذا جامع في قبل أو دبر، إذا جامع زوجته في قبل أو دبر، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. طيب أين وقفنا يا شيخ؟ نعم.
أو كانت المرأة معذورة أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.
نعم، قول المؤلف وإن جامع دون الفرج فأنزل، هذه من المسائل التي ينبغي التنبه إليها، وهي أنه لا بد أن يكون هناك إيلاج في القبل أو الدبر وهو ما يسمى بالفرج، حتى تكون تترتب عليه أحكام الجماع في نهار رمضان من إيجاب الكفارة ونحو ذلك. فالجماع لا يتحقق إلا بإيلاج رأس الذكر في قبل أو دبر المرأة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان، جاء في رواية أخرى أيضا إذا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وجاء في رواية أخرى إذا جاوز الختان الختان، ونحو ذلك من الروايات التي جاءت في هذا المعنى. فهذا يدل على، أو هذه النصوص أو هذه الحديث والروايات تدل على أنه لا بد من إيلاج رأس الذكر في فرج المرأة سواء في القبل أو الدبر، حتى يعني يحكم عليه أنه قد فسد صومه ترتبت عليه الكفارة. فقوله أو فأنزل، أكثر أهل العلم قالوا أنه بمجرد إيلاج الذكر في فرج المرأة أو في قبلها أو في دبرها حتى ولو لم ينزل فإنه يفسد صومه وتجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة، وهذا هو الصحيح. حتى ولو لم ينزل، حتى ولو لم ينزل تجب عليه الكفارة ويفسد صومه وعليه القضاء والتوبة إذا كان عالما بالحكم ذاكرا عامدا. لا بد من ثلاثة شروط: أن يكون عالما عامدا ذاكرا، فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة ففسد صومه ووجبت عليه الكفارة. ومن جامع في غير القبل والدبر، ومن جامع في غير القبل والدبر، ما معنى ومن جامع في غير القبل والدبر؟ يعني إنسان استمتع بزوجته في غير قبلها أو دبرها، مثل ما يسمى عند مصطلح العلماء المفاخذة، المفاخذة يعني يفاخذ زوجته، يفاخذ زوجته، هذا إذا لم ينزل فلا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، يعني لا يفسد صومه بمجرد المفاخذة أو بمجرد الملامسة أو بمجرد القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته وهو صائم، لكن لا ينبغي للمسلم أن يعني يعرض نفسه لفساد صومه، لأن الإنسان لا يضمن نفسه أن يعني لا يضمن أن يمسك نفسه عن تفريغ شهوته، فيجتنب مثل هذه الأمور حتى لا يقع في المحظور، فلا يقرب زوجته حال الصيام، لا يقرب زوجته حال الصيام أبدا، لا مفاخذة ولا قبلة ولا ملامسة ولا نحو ذلك، حتى لا يجره ذلك إلى الوقوع فيما حرم الله عز وجل، قد يقع في المحظور وهو الإيلاج أو الجماع، ثم تترتب على ذلك الأحكام التي ذكرناها من فساد الصيام والكفارة المغلظة. فقوله وإن جامع دون الفرج، دون الفرج يعني مثل ما ذكرنا، يعني مثل مفاخذة أو الملامسة ونحو ذلك، لكن مصطلح الجماع، مصطلح الجماع دائما يكون في الفرج، يعني لا يحصل الجماع في غير الفرج وهو القبل أو الدبر، لكن قد يعني يستمتع الرجل بزوجته بطريق آخر غير الجماع أو غير الفرج وهو المفاخذة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. فما دام أنه لم ينزل فلا قضاء عليه ولا كفارة. نعم،
جزاك الله خير شيخ. قال رحمه الله أو كانت المرأة معذورة.
نعم، إذا كانت المرأة معذورة في الجماع يعني مكرهة، فما الحكم في ذلك؟ قال العلماء إذا كانت مكرهة أو مجبرة، يعني أجبرها زوجها على الجماع في نهار رمضان وهي صائمة وأجبرها بالقوة ولم تستطع الفكاك منه، فلا كفارة عليها، يعني تعذر المرأة بالإكراه، لكن الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تمكن زوجها منها في نهار رمضان حتى لو لم تكن صائمة. يعني قد تكون مثلا فيها الدورة أو ما يسمى بالحيض، فزوجها أراد أن يستمتع بها في غير الفرج، إما في بين يعني الأفخاذ أو غير ذلك، فتمتنع عن ذلك حتى لا يفسد صومه، فلا تعينه على الحرام. لكن إذا أكرهها على ذلك واستطاع التمكن منها من غير أن تطاوعه في هذا الأمر فلا شيء عليها، حتى لو كانت صائمة لا شيء عليها، فتكمل صيامها ولا كفارة عليها، والإثم على زوجها ولا إثم عليها هي. هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى. فلذلك المرأة إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها، لكن لا بد للمرأة أن ترد زوجها عن هذا الفعل أو تدفعه ما أمكنها أو ما استطاعت، لكن لو غلبها فلا كفارة عليها، لا كفارة عليها. لكن بعض العلماء قالوا إذا حصل من المرأة شهوة ولذة واستمتعت مع زوجها في هذا الفعل فعليها القضاء دون الكفارة، عليها القضاء دون الكفارة. نعم.
جزاك الله شيخا. قال رحمه الله: أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفضل ولا كفارة.
نعم، يعني مثلا رجل سافر، فقبل أن يسافر عندما نوى أن يسافر أو نوى أن يصوم، أراد السفر، يعني إنسان جامع في سفره وقد نوى الصيام قبل أن يسافر جامع وهو ناوٍ للسفر وناوٍ للصيام، فإذا نوى السفر ونوى الفطر فقال العلماء لا إشكال عليه، يعني لا كفارة عليه ولا يعني يعتبر صيامه يعني قد وقع في المحظور، فلأنه نوى السفر والسفر يعني يرخص له الفطر، وإذا كان الإنسان مفطرا فلا شيء عليه أن يجامع زوجته سواء في نهار رمضان أو غير ذلك. العبرة بالصيام. لكن لو نوى الصوم كما هو هذه الحال في كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لو نوى الصوم ونوى السفر، يعني قال إن أنا سأسافر غدا مثلا إلى المكان الفلاني، فلما نوى هذه النية أصبح وكانت نيته أن يصوم، قال العلماء يلزمه أن يتم صومه، يلزمه أن يكمل صيامه، أن يكمل صيامه، لأنه لم يعني يترخص بعد برخص السفر، لأنه لا يحكم عليه بأنه مسافر. فهنا لابد أن نفرق بين هاتين المسألتين، فلذلك يجب عليه الصيام أو الإمساك واجتناب زوجته. أما إذا سافر حتى ولو في نهار رمضان واستقر، يعني وصل إلى المدينة الأخرى أو البلد الآخر واستقر فيها، فلا بأس بأن يجامع زوجته، لأنه مرخص برخص السفر وهو الفطر في نهار رمضان. نعم.
جزاك الله خير شيخ. قال رحمه الله: وإن جامع في يومين أو كفره في يوم ولم يكفر، فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان.
نعم، إن جامع في يومين، يعني جامع زوجته متعمدا في يومين، جامعها في اليوم الأول مثلا وجامعها في اليوم الثاني، فهذا جماع متكرر لكنه في يومين، في يومين مختلفين وفي محلين أيضا مختلفين، فهذا يجب عليه أن يقضي عن اليوم الأول ويقضي عن اليوم الثاني، وعليه كفارتان، يكفر عن اليوم الأول ويكفر عن اليوم الثاني. لكن لو جامع زوجته أكثر من مرة في يوم واحد، هنا لا تجب عليه إلا كفارة واحدة، لا تجب عليه إلا كفارة واحدة. يعني إنسان مثلا جامع زوجته في أول النهار ثم جامعها في آخر النهار أو وسط النهار، المهم قبل غروب الشمس، فجامعها مرتين أو ثلاثا أو أكثر، فهنا نقول تجب عليه كفارة واحدة، تجب عليه كفارة واحدة. هذا هو الفرق بين هاتين المسألتين التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم،
جزاك الله خير شيخ. قال رحمه الله: وإن جامع ثم كفار ثم جامع في يوم فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع.
نعم، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. إذا جامع ثم كفر، جامع زوجته في نهار رمضان ثم كفر عن هذا الجماع ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، يعني أنه إذا كفر عن جماع الجماع الأول ثم جامع زوجته مرة ثانية في نهار رمضان في نفس اليوم، فتعتبر قد استأنف عقوبة جديدة، فعليه كفارة ثانية. هذا هو قول المؤلف رحمه الله تعالى، لكن الصحيح أنه ليس عليه كفارة ثانية، ليس عليه كفارة ثانية، بل تجب عليه كفارة واحدة، لأنه في نفس اليوم وفي نفس المحل، فلا يعني تجب عليه كفارتان بل عليه كفارة واحدة. قال: وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. من لزمه الإمساك إذا جامع، يعني إنسان وصل من سفره ودخل مدينته أو بلده وهو صائم ثم جامع زوجته، فهذا يلزم، يعني نلزمه بالكفارة. لماذا؟ لأنه وصل محل إقامته وهو صائم، فنقول قد يعني استأنف الصيام وهو في بلده، فيحرم عليه أن يجامع زوجته. قال العلماء: عليه الكفارة لأنه جامع زوجته في نهار رمضان وهو متلبس بالصيام وفي بلده. نعم،
جزاك الله خير شيخ. قال رحمه الله: وإن جامع وهو معافى ثم مريض أو جن أو سافر لم تسقط.
يعني المؤلف في هذه الجملة بعدما بيّن يعني وجوب الكفارة في الجماع، ذكر أن الإنسان إذا جامع زوجته وهو سليم، يعني معافى من الأمراض ثم مرض أو أصابه الجنون أو سافر، لم تسقط ماذا؟ الكفارة. لماذا؟ لأنه جامع زوجته في حال صحته وحال عقله وحال إقامته في بلده. صحيح أن المرض عذر يترخص به الإنسان من الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، كذلك السفر، كذلك الجنون، نسأل الله العافية، المجنون تسقط عنه التكاليف، لكنه جامع زوجته قبل هذه الأعذار وهو معافى وفي محل إقامته قبل أن يسافر وفي حال عقله قبل أن يجن، لا تسقط بذلك الكفارة لأنه لم يت يعني لأنه كان في محل إقامته ولا عذر له. نعم.
جزاك الله خيرا. قال رحمه الله: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت.
نعم، قول المؤلف: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، هذا تكلمنا عنه قبل قليل، يعني لا تجب الكفارة بالاستمناء، لو أن الإنسان استمنى بيده وأنزل في نهار رمضان وهو صائم فعليه القضاء والتوبة دون الكفارة. فبهذا يتبين أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع، وهو إيلاج رأس الذكر في قبل أو دبر المرأة حتى ولو لم ينزل، هذه المسألة بيناها قبل قليل. فالكفارة لا تجب بالاستمناء مثلا، لا تجب بالمفاخذة كما بينا، وغير ذلك من صور الاستمتاع بالمرأة. لا تجب الكفارة إلا بالجماع، لا تجب إلا بالجماع، وأيضا لا تجب إلا في صوم رمضان، لا تجب إلا في صوم رمضان سواء كان أداء أو قضاء عند أكثر أهل العلم، ومن العلماء من قال أنها لا تجب إلا في صوم رمضان أداء دون القضاء. فهذه المسألة أشرنا إليها قبل قليل، هي محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالمقصود أنها لا تجب الكفارة إلا بالجماع في نهار رمضان بسبب الصيام، ولا بد أن يكون جماعا. والكفارة جاءت واضحة وصريحة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عتق رقبة، عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة. وفي زماننا هذا لا تتيسر الرقبة، يعني قد يصعب الحصول على رقبة يعتقها الإنسان. فإذا لم يجد الإنسان أن يعتق رقبة فإنه ينتقل إلى ما بعدها، وهي صيام شهرين متتابعين. لا بد أن يصوم الإنسان شهرين متتابعين، لو توقف بدون عذر لا بد أن يستأنف الشهرين من جديد. لو أن إنسانا عزم أن يصوم شهرين متتابعين كفارة للجماع، صام 20 يوما ثم أفطر اليوم 21 دون عذر، فقط مجرد أن يستريح أو نحو ذلك، نقول لا بد أن يعيد صيام الشهرين المتتابعين من جديد، لأنه لا بد من شهرين متتابعين. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهرين، لم يطلقها، بل قيدها بأن تكون متتابعة، شهرين متتابعين. لكن إذا كان بعذر فلا بأس بذلك أن يستأنف ويكمل، مثل إنسان صام فقبل أن يتم شهرين متتابعين جاء عيد الفطر مثلا أو جاء عيد الأضحى، وكما هو معلوم عيد الأضحى لا يجوز صيامه، لا يجوز صيام العيد. فهنا نقول قف وأفطر ثم استأنف من يعني أكمل صيامك بعد عيد الأضحى وهكذا. أو إنسان مرض مرضا لا يستطيع معه الصيام فهو معذور، فهو معذور في ذلك. المهم إذا كان معذورا فلا بأس، لا بأس أن يقف ثم يكمل الصيام. فإذا لم يستطع كأن يكون الإنسان مثلا مريضا أو كبيرا في السن هرما والصيام يشق عليه أو يضعفه أو يضره فينتقل إلى الكفارة التي بعدها وهي إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا، فكل مسكين له مقدار مد، مقدار الإطعام مد. هذا ما جاء في النصوص الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن هذه هي الكفارة التي جاءت بها الأحاديث الدالة على ذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، يعني لا يخير الإنسان في ذلك، يقول أنا لا أريد أن أعتق، أريد ولا أريد أن أصوم، أريد أن أطعم، أو لا أريد أن أطعم، أريد أن أصوم. لا، ليست على التخيير بس، بل هي على الترتيب. إذا لم يجد رقبة مؤمنة فإنه ينتقل إلى ما بعدها، يصوم شهرين متتابعين. إذا لم يستطع لمرض أو كبر سن أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية فإنه ينتقل إلى أن يطعم 60 مسكينا. فإذا لم يجد أو لا يعني لا يتوفر لديه المال، كان يكون فقيرا أو مسكينا ونحو ذلك، فهذه الكفارة تسقط في هذه الحال، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله بعباده وفضله عليهم سبحانه وتعالى. نعم، نقف إلى هذا الحد، ونكمل إن شاء الله يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى في نفس الوقت. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.